السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح من العلماء الربانيين ومن الأئمة المهديين، فأولئك هم آباؤنا الحقيقيون، أولئك هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا. ومهما حاول البعض من تشويه سيرة وصورة هؤلاء، لن يستطيعوا أبدا أن يحولوا بيننا وأن يمنعونا عن أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فأولئك هم أئمة الهدى، وأولئك هم مصابيح الدجى، وأولئك هم أئمة الهداية الذين يهتدى بهم في ظلمات الفتن وفي شدائد المحن. وحديثنا أيها الأحبة ما زال موصولا وما زال متصلا وما زال حديثنا ممتدا مع واحد من هؤلاء، بل أنا أقول مع واحد ليس كأي أحد من هؤلاء. لماذا؟ إنه سلطان العلماء، إنه بائع الأمراء، إنه صاحب العزة والحشمة الكاملة، وكان له من اسمه أعظم الحظ والنصيب. إنه الإمام الفاضل عز الدين عبد العزيز ابن عبد السلام رحمة الله عليه. عشنا في اللقاء الماضي مع نشأة العز بن عبد السلام، وبينت كيف أن الله سبحانه وتعالى ربما يفتح على عبده في طلب العلم والمعرفة والدراية حتى وإن كبر سنه، فطلب العلم ليس مرهونا أبدا وليس مرتبطا أبدا بسن دون آخر. أعلم يقينا أنه كلما كان الإنسان صغيرا في السن وكلما كان شابا كلما كان ذلك أدعى لثبوت العلم، لكنني أقول لن يستطيع أحد أبدا أن يغلق باب الطلب أمام أحد حتى وإن كبر سنه، ولا سيما وعندنا من العلماء والسلف الصالح من هم طلب العلم بعد الستين، بل والله لا أكون مبالغا، ومنهم من طلب العلم في الثمانين من عمره. فنحن أمة عظيمة، وتاريخنا تاريخ مجيد، ولا يوجد أمة على وجه الأرض تملك تاريخا مشرقا أبيضا منيرا ناصع الضوء والبياض كهذه الأمة التي أثنى الله عليها في القرآن وقال كنتم خير أمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أقول أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي مع نشأة العز بن عبد السلام، وبينت كيف أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه وحول حاله من حال إلى حال، وصار إماما يقتدى به، وصار عمودا في العلم والمذهب الشافعي رحمة الله عليه. أقول أيها الأحبة، تبوأ العز بن عبد السلام أعلى المناصب في بلاد الشام وتبوأ أعلى منصب يمكن لعالم أن يتبوأه، يمكن لعالم أن يتبوأه. تبوأ العز بن عبد السلام إمامة الجامع الدمشقي وإمامة الجامع الأموي، ولا سيما وبأن الملوك والسلاطين والأمراء كانوا يصلون معه في هذا الجامع الكبير. وما استطاع العز بن عبد السلام أن يصل إلى هذا الشرف، وما وصل العز بن عبد السلام إلى هذا الشأو والمجد والكرم إلا بالعلم. فالعلم يرفع صاحبه وينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. أقول أيها الأحبة، بعدما مكن الله للعز بن عبد السلام، وبعدما صارت كلمته ماضية على الحكام وعلى الشعوب، إلا أنه تأتي الريح دوما بما لا تشتهي السفن، شاء ربنا وقدر أن تقع محنة، بل أنا أقول أول محنة وقعت للعز بن عبد السلام كانت مع الصالح إسماعيل والي دمشق، لما تولى الخطابة والإمامة في الجامع الأموي. وإلا فلو فتشت أنت في حياة العز بن عبد السلام، ذلكم الشيخ الكبير، ذلكم الجبل الضخم، سترى أن حياته كانت عبارة عن مجموعة من المحن. اسمحوا لي أن أكرر هذا الكلام، أقول أيها الأحبة حتى نفهم طبيعة الطريق وطبيعة السير إلى الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يظن أن العلماء مرفهون وأن العلماء منعمون. نعم، منعمون بالعلم عن الله، مرفهون بالعلم عن سيدنا رسول الله، إلا أن حياة العلماء ستراها مليئة بالمحن. وهذا البرنامج اسمه المحنة، نتكلم فيه عن محن هؤلاء من العلماء المباركين. لماذا يمتحن هؤلاء، أو لماذا تأتي المحن على هؤلاء؟ لأنه ربما لا يبلغ العالم إلى منزلة أرادها الله له بالطاعة والقربات والعلم والعبادة فيمتحن ويبتلى. لماذا؟ حتى يرفع الله في درجاته، ثم يبتلى هؤلاء من العلماء والأئمة الكبار حتى يكونوا أسوة وقدوة، بل أنا أقول حتى تكتمل القدوة بهم، ليكونوا قدوة لمن بعدهم في كل مناحي الحياة. فإذا كان المؤمنون يقعون في البلاء، فالعلماء هم أشد الناس بلاء بعد الأنبياء والمرسلين، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا محمد لما سأله سعد بن أبي وقاص وقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويبتلى الرجل على قدر دينه. والعلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي المحنة التي وقعت على سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام بينه وبين الصالح إسماعيل؟ أقول أيها الأحبة، لما تولى العز بن عبد السلام إمامة الجامع الأموي، فما كان من الصالح إسماعيل والي دمشق إلا أن طمع في مصر وفي أن يضم مصر إلى بلاد الشام. وهنا أيها الأحبة، ماذا يصنع الصالح إسماعيل حتى ينتصر على والي مصر؟ وكان حاكم مصر هو الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمة الله عليه، وكان رجلا صالحا رحمة الله عليه. فماذا يصنع الصالح إسماعيل؟ وبكل أسف لم يكن للصالح إسماعيل من اسمه أي نصيب. أراد أن يضم مصر، وأراد أن يحارب نجم الدين أيوب، فماذا يصنع وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون؟ بكل أسف وضع قدمه على طريق الخسران وتحالف مع الفرنجة والصليبيين، تحالف مع أعداء الأمة يومها حتى يعينوه على حرب نجم الدين أيوب، وحتى يستطيع أن يأخذ منه ملك مصر. ومن هنا تأتي الهزيمة، ومن هنا يأتي الخراب. وأنا أسأل وأقول، وهل سقطت الأندلس إلا بذلك؟ وربنا جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الرجل أخزاه الله، الصالح إسماعيل، حالف الفرنجة من الصليبيين المعتدين، وبكل أسف فتح لهم حصون المسلمين وأمرهم أن يدخلوا إلى بلاد الشام وأن يخرجوا منها وأن يقوموا بشراء السلاح من أهل الشام الذي سيحاربون به بعد ذلك أهل مصر. هذا بكل أسف، وهذا مما يؤلم القلب. تصور أن يبيع المسلمون أو أن يبيع المسلمون من أهل الشام السلاح لهؤلاء حتى يقتل به إخوانهم في أرض مصر. وهنا أيها الأحبة الكرام انتفض الأسد الهصور وقام الفارس المذكور، قام سلطان العلماء بما أوجبه الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقام خطيبا في الجامع الأموي رحمة الله عليه واستنكر ذلك بالكلية، وحذر المسلمين من بيع السلاح لهؤلاء الفرنجة، واستدل بقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وخطب فيهم خطبة عصماء، وقام الناس جميعا مع سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، ورد عز الدين رحمة الله عليه على الصالح إسماعيل كل أوامره. ماذا تقول ولماذا تفعل وما هذا الذي تفعله وما هذا الذي تفعله؟ وخطب خطبة عصماء ودعا الله جل وعلا وقال بدعائه المشهور: اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. وأنهى الخطبة تماما دون الدعاء للصالح إسماعيل، وكان هذا مخالفا لما كانت الدولة عليه آنذاك. فاستشاط الصالح إسماعيل غضبا وأمر باعتقال عز الدين بن عبد السلام، وأوقفه عن الخطابة والإمامة في الجامع الدمشقي أو في الجامع الأموي، وأمر باعتقال سلطان العلماء. وهنا أيها الأحبة هاج الناس وماجوا، وغضب الناس غضبا شديدا وثاروا ثورة كبيرة لهذا الظلم الذي وقع على هذا الشيخ الصالح، على الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام. فخاف الصالح إسماعيل فقام بإطلاق سراح عز الدين بن عبد السلام ولكنه أقامه إقامة جبرية في بيته، ومنعه كما قلت من الصلاة إماما ومن الخطابة. وهنا أيها الأحبة يزداد الصالح إسماعيل خزيا بعد خزي يوما بعد يوم، ويحالف الفرنجة من أعداء المسلمين ضد أخيه، ويقال أنه كان عمه نجم الدين أيوب رحمة الله عليه، لكنه أراد أن يستعين بهؤلاء على قتل المسلمين وعلى الانتصار على عمه نجم الدين أيوب رحمة الله على نجم الدين. وهنا أيها الأحبة لما توجه الصالح إسماعيل بهذا الجيش الكبير ومعه من الفرنجة والجيوش الصليبية في الطريق، شعر كأنه قد تأسف: لماذا أطلقت سراح عز الدين بن عبد السلام؟ فأرسل إليه وأمر بإحضاره، واعتقله في فلسطين ما يقارب من 5 أو 6 سنوات، تصوروا معي، وبلغ من حقد هذا الرجل على سلطان العلماء إلى أنه أرسل إليه في السجن من يفاوضه ومن يسايسه ومن يعرض عليه بعض الأمور لعله أن يقبل بعضها. فأتى أحدهم ودخل على سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه. تصوروا معي إلى هذا المشهد وإلى هذا الحوار. أخذه معه في فلسطين وسجنه هناك ما يقارب من 5 أعوام بسبب هذا الحوار الذي دار بينه وبين هذا الرجل الذي أرسله إليه حتى يفاوض معه وحتى يعود عن هذا الإصرار العجيب وعن هذا الثبات الذي رآه فيه رحمة الله عليه. فدخل الرجل على الشيخ الصالح في سجنه وقال له: يا شيخنا، بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وبينك وبين أن تعود إلى ما كنت عليه وزيادة هناك أمر وهناك شيء، إن فعلته سيرضى عنك الملك وتعود إلى ما كنت عليه وتعود إلى ما كنت عليه. فقال الشيخ رحمه الله: وما ذاك هذا الأمر؟ فقال هذا الرجل: أن تنكسر للأمير وأن تقبل يده. لو فعلت ذلك وقبلت يد الصالح إسماعيل سيعفو عنك، وكأن الذي جرى منك ما كان، وستعود مرة ثانية إلى إمامة الجامع الدمشقي أي الجامع الأموي وإلى القضاء والإفتاء إلى آخره. سيردك السلطان والملك الصالح أي الصالح إسماعيل إلى ما كنت عليه وزيادة، لكن بشرط واحد: أن تقبل يده. ماذا فعل السلطان أي سلطان العلماء؟ فالعلماء رحمة الله عليهم أجمعين هم نجوم الهداية، هم سلاطين القلوب. لذا كان الإمام أحمد يقول: حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ماذا قال سلطان العلماء؟ هل وافق عز الدين بن عبد السلام على هذا العرض أن ينحني أمام الصالح إسماعيل الذي تحالف مع الجيوش الصليبية ومع جيوش الفرنجة، أن ينحني أمامه وأن يقبل يده أمام المسلمين؟ هل وافق على ذلك عز الدين بن عبد السلام؟ انظروا معي إلى شخصية هذا الإمام، وانظروا معي إلى كرامة وعزة وأنفة هذا الإمام. ماذا فعل عز الدين بن عبد السلام؟ قال له: يا مسكين، يكلم هذا الرسول الذي أرسله إليه الصالح إسماعيل، اسمع، قال: يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل هو يدي، يعني أنا لا أرضى أن يقبل الصالح إسماعيل يدي، فضلا أن أقبل أنا يده. قم يا بني، أنتم في واد وأنا في واد، أنتم تفكرون في الدنيا تلهثون خلفها، وأنا في واد آخر أفكر في شأن هذه الأمة وأحمل هم هذه الأمة. والله يا إخواني، هناك من العلماء من كان يرى المنكر أمام عينه ولا يستطيع أن يغيره فيبول الدم حزنا على واقع الأمة وحزنا على كثرة الذنوب والآثام والمعاصي. لذا أقول: أعظم علامة لعافية القلب أن ينكر المنكر ولا يرضى أبدا بوقوع المنكر، هذه أعظم علامة لعافية القلوب. فالقلوب كالأبدان، يكون فيها المرض ويكون فيها العافية، يكون فيها السقم ويكون فيها السلامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: يا بني، قم، أنتم في واد وأنا في واد. ثم قال: والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. وهنا أيها الأحبة، اعتقل الشيخ الصالح العز بن عبد السلام في خيمة بأمر من الصالح إسماعيل بجوار خيمة الصالح إسماعيل، اعتقل في خيمة بجوار خيمته، وأقام عليه الحراسة المشددة. وكان الشيخ رحمه الله رجلا متبتلا متنسكا لله رب العالمين، حتى في حبسه، نعم حتى في حبسه، يخلو بربه سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حبسي خلوة، يخلو بربه سبحانه وتعالى وكأنه في اعتكاف، يقرأ القرآن ويقيم الليل ويصلي بالليل ويناجي ربه بالأسحار. وفي الجهة الأخرى وفي المقابل انظر إلى الصالح إسماعيل، يسهر مع الفرنجة، يتكلم معهم، يسمر معهم، يزداد خزيا على خزيه وعاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ليلة من الليالي قام الشيخ كعادته يقرأ القرآن ويقيم الليل، وشاء ربك وقدر أن يكون صوت الشيخ عاليا ليسمع الصالح إسماعيل ومن معه من الفرنجة قراءة الشيخ في الخيمة الأخرى. سمعوا قراءة الشيخ وسمعوا صوت الشيخ في القرآن، سبحان الله. وهنا أيها الأحبة، قال الصالح إسماعيل لملوك الجيوش الصليبية، قال لهم: أتسمعون هذا الرجل الذي يقرأ القرآن؟ أتسمعون هذا الصوت؟ قالوا: نعم. فقال الصالح إسماعيل: هذا أكبر قصص المسلمين. قصص جمع قص، يعني أراد أن يقول أن هذا الرجل هو أكبر شيوخ المسلمين، وأكبر علماء المسلمين، وأكبر رمز من رموز المسلمين. ثم قال الصالح: وقد حبست هذا الرجل من أجلكم أنتم، لأنه أنكر علي إعطائي لكم حصن كذا وحصن كذا، وأنكر علي قولي لأهل الشام أن يبيعوا لكم السلاح حتى تقاتلوا أهل مصر، وظل يتزلف إليهم وظل يتقرب إليهم بكل خسة وندالة وخزي وعار، حتى قال له بعض النصارى من الجلوس، قالوا له: لو كان هذا الرجل، لو كان هذا الرجل قسيسا عندنا لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها. تصور معي، يقال هذا في حق من؟ سلطان العلماء، لتعلموا أن القبول بيد الله وحده سبحانه وتعالى. وأنا أقسم لك بالله، لو أن أهل الأرض، لو أن أهل الأرض أرادوا من وضعك وأرادوا من ظلمك وأرادوا من خفوت دعوتك ومن خفوت عملك، وأراد العلي الأعلى شيئا آخر، لا يكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، قالوها في حق العز بن عبد السلام: لو كان هذا قسيسا عندنا لغسلنا عن قدميه وشربنا مرقتها. القوم يعرفون قيمة الرجل، وأراد هذا المخذول أن يتقرب إليهم ويقول: لقد سجنته من أجلكم الذي قال وفعل، فسمع كلاما ما كان في الحسبان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد 5 سنوات أيها الأحبة، اختصارا للوقت، بعدما اعتقل الشيخ الصالح العز بن عبد السلام، ما يقارب من 5 سنوات أو من 6 سنوات ظلما وتعسفا من أجل كلمة الحق، لم يخشى في الله لومة لائم. جاءت الجيوش المصرية المباركة، وجاء الجيش المسلم المصري المبارك إلى فلسطين بقيادة الرجل الصالح نجم الدين أيوب رحمة الله عليه، وهزم هذا المخزول أي الصالح إسماعيل هزيمة نكراء. وهنا أيها الأحبة، وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب هو آخر سلاطين الدولة الأيوبية، وهنا أقبل الملك الصالح بنفسه على الشيخ الفاضل العز بن عبد السلام، وأخرجه من محبسه، وأخذه معه عزيزا كريما إلى هذه الأرض المباركة، إلى مصر، حرسها الله وشرفها الله ورعاها الله. فنزل العز بن عبد السلام منزلا كريما في قلوب المصريين بعد أن فوض إليه نجم الدين أيوب إمامة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وولاه القضاء في مصر، وفوض إليه عمارة المساجد المهجورة في القاهرة وفي أرجاء مصر. وسبحان من بيده الأمور، غير الله حال العز بن عبد السلام بعدما كان مسجونا وبعدما كان مظلوما. تدور الأيام سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا تدوم لأحد أبدا. سبحان ربي العظيم، بعدما كان مظلوما وبعدما كان مقهورا صارت له الكلمة العليا بعدما ولاه نجم الدين أيوب إمامة جامع عمرو بن العاص رحمة الله عليه. ومن اللطيف أيها الأحبة، وأختم به، من اللطيف أن الإمام المنذري، والمنذري هو حافظ مصر وفقيه مصر ومفتي أهل مصر ومفتي أهل مصر، هو صاحب هذا الكتاب المبارك الترغيب والترهيب. لما كانت الفتية وكانت الفتوى في مصر تعود إلى المنذري رحمة الله عليه، لما نزل عليه الشيخ الصالح العز بن عبد السلام رحمة الله عليه، توقف المنذري عن الفتوى تماما احتراما لهذا الإمام الفاضل، واحتراما لهذا الحبر الكبير، واحتراما لسلطان العلماء. لذا روي أيها الأحبة، واسمعوا إلى هذا الأثر، أنه ما كان على وجه الأرض مجلس في الفقه وفي دراسة الفقه أبهى من مجلس عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه. لم يكن مجلسا أبدا من المجالس في الفقه وفي بث العلم وفي بسط الشروح أبهى من مجلس العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. اعتذر المنذري عن الفتية في مصر، وامتنع المنذري عن الفتية في مصر احتراما لعز الدين بن عبد السلام، ثم قال، أي الإمام المنذري رحمة الله عليه، قال: كنا نفتي قبل دخول الشيخ عز الدين، أما الآن فمنصب الفتية متعين فيه، أي الذي يعطي الفتاوى والأحكام الآن هو الإمام الشيخ العز بن عبد السلام. وأنا أقول رحم الله المنذري، فأقسم بالله لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. اسمعها تاني وتعلمها، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وإلا أهل الفضل، وإلا أصحاب الفضل. سبحان الله، حول الله حال الإمام، وبدل الله أيامه، وفرج الله كربه، وأطلق الله سراحه، وأخزى الله عدوه، وأعلى الله كلمته، والإمام ثابت كالطود الشامخ ينشأ في بلاد الشام، وتدور الأيام معه دورتها، ويقع في محنة مع الصالح إسماعيل، ويمر بأزمة شديدة لا يعلمها إلا الله، هو الشيخ الكبير الطاعن في السن، ثم تتقلب به الأمور والأحوال لينتقل بعد ذلك إلى هذه البلد المبارك إلى مصر، وينزل إلى هنا في مصر ليشرف الله مصر بنزول هذا الإمام العابد الصالح الحبر الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. والسؤال إذن، هل كان العز بن عبد السلام يجامل نجم الدين أيوب لأنه ولاه وعينه وأكرمه وفك صراحة؟ لا والله، كان لا يجامل أحدا على حساب كلمة الحق، وكلمة الحق لها ضوابط حتى لا يسيء الشباب فهمها، كلمة الحق لها أدب حتى لا يسيء أحد فهمها، حتى لا نفسد ونحن نريد الإصلاح والتغيير، لها فقه، لها ضوابط، ليست لأي أحد، وليست بالعنترية، وليست بالحماقة والجهل، ولكن لها ضوابط تعلموها من سير السلف الصالح، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن بضوابط وبأدب. هكذا كان سلفنا الصالح وهكذا كان العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. هنا أيها الأحبة تعالوا بنا أن نعيش مع أيام العز بن عبد السلام في مصر، وكيف كانت العلاقة بينه وبين نجم الدين أيوب رحمة الله عليهم أجمعين، وما هي قصة بيع المماليك والأمراء، هذه القصة التي لم يعرف لها مثيل في تاريخ الإسلام، ولم يفعل ذلك أحد كما فعل الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. بكل أسف انتهى وقتنا، لكن نتمم الكلام عن هذا كله في اللقاءات المقبلة إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.